كفارا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لا تزال قراءتنا متواصلة في كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله، ولا تزال متواصلة في كتاب الحج، ولقد وصلت بنا القراءة إلى باب ما جاء في الطيب في الحج، باب ما جاء في الطيب في الحج. طيب، اقرأ.
والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال الإمام مالك رحمه الله ما التحقيق في الماضي نسينا قول مالك ما قال مالك وإنما يعمل الرجل ما دام حيا فإذا مات فقد انقضى العمل.
هذا ذكره في معرض تغطية الرأس للمحرم، وأن ابن عمر قد غطى وجه ابنه ورأسه وقال لو كان معنا هنوت أو قال طيب لطيبناه. فأخذ فيما يبدو بهذا الإمام مالك رحمه الله وقال يعمل الرجل ما دام حيا، أما إذا مات فإن العمل ينقطع. وهذا من حيث العموم صحيح، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: ولد وذكر منهم، علم ينتفع به، وولد صالح يدعو له، وذكر صدقة جارية. نعم، وذكر الصدقة الجارية، لكن هذا مخصوص بما خصه الدليل كما سمعتم. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي وقصته دابته أي رفسته فمات في عرفة، قال لا تغطوا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وهذا فيه رد على ظاهر فعل ابن عمر وما قاله الإمام مالك، مرجحا ما ذهب إليه ابن عمر رضي الله عنه، إنه إذا تعارض مرفوع وموقوف قدم المرفوع على الموقوف، فكيف بما هو دون المقطوع؟ المقطوع رواية من؟ المقطوع قول التابعي، والموقوف قول الصحابي، والمرفوع قول النبي صلى الله عليه وسلم. فما بالك بما هو دون المقطوع هو قول مالك، فكيف نقدم على قول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فالصحيح ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فيكون إحرام الميت باق عليه حتى يتحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث العام، يبعث الرجل على ما يموت عليه. نعم.
قال الإمام مالك: باب ما جاء في الطيب في الحج.
نعم، يقصد في الطيب في الحج، ليس بالحج كله، وإنما في الإحرام بالحج، في الإحرام بالحج وكذلك العمرة. فهل يجوز، متى يتطيب الحاج والمعتمر، ومتى ينهى عن الطيب؟ فسيذكر لك في هذا الباب التفصيل الموروث عن رسول رب الأرباب صلى الله عليه وسلم. نعم.
عن عبد الرحمن بن القاسم.
عبد الرحمن بن القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق، هذا ثقة. نعم.
عن أبيه.
أبوه القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وهو ثقة.
عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم.
عائشة من الصحابة وهي عالمة جليلة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم وحبة، وهي من المكثرين رواية عن رسول الله كما قال الراجز: والمكثرون بحرهم وأنس، عائشة وجابر مقدس، صاحب دوس وكذا ابن عمر، ربي قني والمكثرين الضررا. فعائشة رضي الله عنها محسوبة من المكثرين رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم من إحرامه قبل أن يحلل، ولحجه قبل أن يطوف بالبيت.
الكلام على هذا الحديث في مسائل: المسألة الأولى أن إسناده صحيح وهو متفق عليه، فقد خرجه البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه أيضا وأبو داود والنسائي وغيرهم كالدارمي، وفيه من الفقه. كنت طيب رسول الله صلى الله عليه ورسول الله فيه مهنة المرأة لزوجها، وأن ذلك لا ينقص من قدرها. واختلف الفقهاء رحمهم الله: هل يجب على المرأة خدمة زوجها أم أن ذلك لا يجب عليها؟ فذهب المالكية أنه لا يجب على المرأة خدمة زوجها، إذ أنه لا دليل يدل على ذلك، إنما يجب عليها توفير الفراش له فيطأها في مقابل المهر الذي دفعه، ولا دليل على وجوب عملها في البيت، فهو مهنة لا دليل عليها. هو يجب عليه، أو هو إذا أراد يأتي بخادم، أما هي فليس عليها إلا الفراش، لأنه لا دليل على وجوب خدمتها لزوجها. وذهب غيرهم إلى أن ذلك متعين عليها، وأنها يجب عليها مهنتها في البيت وخدمة زوجها والقيام بأمور الأسرة، من تنظيف الأولاد وصنع الطعام وترتيب المنزل وغير ذلك مما يقوم به الخادم في المنزل على قدر استطاعتها. وقد استدل ابن القيم رحمه الله لهذا القول بعدة أدلة دلت على وجوب مهنة المرأة وخدمتها لزوجها، وذلك على قدر استطاعتها، بقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. الدليل الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف المرأة بأنها أسيرة عند الرجل، والأسير يقوم بخدمة من أسره ويكون تحت أمره، فقال: اتقوا الله في النساء، أو كما قال: فإنهن عوان عندكم، أي أسرى. فهذا يدل على وجوب خدمتها لزوجها في المنزل. الدليل الثاني أن فاطمة لما شكت للنبي صلى الله عليه وسلم أثر الرحى وما تلاقيه من خدمة الزوج مع قيام المقتضي لأن يبين لها النبي أنها في عفو عن ذلك، لم يقل لها النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليس عليك ذلك، بل قال لها وهي تسأل عن خادم: ألا أدلك على عمل خير لك من خادم، يعني يعينها على العمل، وهو ذكر الله. قال: تسبحين الله قبل النوم 33 مرة، وتحمدينه 33 مرة، وتكبرينه 34 مرة. وهذا يدل على أن الذكر يعطي قوة في البدن يستغنى بها عن خادم. وقد جرب، أو من سيجرب من النساء بيقين، لا تجربة إنما بيقين، سيجد أثر هذا. إذا ذكرت الله 33 قبل النوم، نعم، سبحت 33، وحمدت 33، وكبرت 34، فستجد أثر ذلك سبحان الله من قوة تنبعث في بدنها لم تكن من قبل عندها، تستغني بها عن خادم. لكن لما ضعف اليقين لم يصدق النساء هذه المسألة. أحمد جبنا، لم يصدق النساء، أو يضعف يقينهن إذا سمعوا هذا الحديث عن ذلك، ولا تزال تطالب الرجل بخادم، ولا ترى في نفسها أن هذا يكفيها، ضعف يقين، نسأل الله العافية. هل هناك أحب لأهل النبي من بناته من فاطمة وكانت أسرع لحوقا به، وهي تحس بنوع مشقة، بل ربما مشقة عظيمة، فلو كان هذا الذكر لا يفيد لأمر النبي علي أن يأتي لها بخادم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم من الله أن السنة ينزل بها جبريل، كما قال مجاهد، كما ينزل بالقرآن، فلما علم من الله أن هذا الذكر يعطي في الروح والبدن قوة تستغني بها المرأة عن خادم، فستجد أثر عجيب لهذا الذكر إذا صنعته المرأة في المنزل، فإنها بهذا الذكر إذا استيقنت وفعلته عن يقين بموعود رسول رب العالمين، فإنها تنبعث لها قوة لم تكن فيها من قبل. والأمر كما قال موسى عليه السلام كما في الإسرائيليات حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. كان موسى يمشي في الساحل على الماء ويقول لأصحابه لو كان عندكم من اليقين مثل الذي عندي لمشيتم على الماء لمشيتم على الماء. فتسمع هذه المرأة الحديث في خطبة أو في إذاعة القرآن، يأتون في إذاعة القرآن بأحاديث قبل إقامة الصلاة بالحرم، فيمر على مثل على مسامع هذا الحديث وهي تطالب زوجها بخادم. ما فيه يقين، ما فيه يقين، نسأل الله العافية. ومن الأدلة على ذلك أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، فالمعروف عند المسلمين والعرب أن المرأة تخدم في بيتها عند إجراء العقد، يكون هذا كالمشروط شرطا لأنه معروف عرفا، إلى غير ذلك من الأدلة التي استدل بها ابن القيم على وجوب خدمة المرأة لزوجها في بيتها. ومن ذلك هذا الحديث الذي بين يديك، كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه، فكانت عائشة في مهنة زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا وإن كان فعل وإقرار لا يدل على الوجوب، لكن ما تقدم لعله يكفي ويفي. وفيه من الفقه، وهي المسألة الثالثة، استحباب التطيب للمحرم قبل الإحرام. وقد تنازع الفقهاء في هذه المسألة، وهي مسألة التطيب للمحرم قبل الإحرام. فقد كره الطيب للمحرم قبل الإحرام عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو، كلهم كرهوا أن يوجد من المحرم شيء من الريح، من ريح الطيب، ولم يرخصوا لأحد أن يتطيب عند إحرامه. ومن العلماء قال بذلك عطاء بن أبي رباح وسالم بن عبد الله، على اختلاف عن سالم في ذلك، والزهري وسعيد بن جبير والحسن وابن سيرين، على اختلاف عنهم. وذهب إلى ذلك أيضا من الفقهاء مالك بن أنس وأصحابه، وهو اختيار أبي جعفر الطحاوي، إلا أن مالك أخفهم قولا في ذلك. نعم، فما الحجة لهؤلاء؟ نعم، ما الحجة لهؤلاء؟ حجة هؤلاء ما رواه البخاري في صحيحه من حديث يعلى بن أمية أنه قال لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: هل تستطيع أن تريني رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يوحى إليه؟ فبينما النبي صلى الله عليه وسلم في الجعرانة مع أصحابه، وهذه عمرة الجعرانة، الجعرانة مكان منصرف من حنين عليه السلام، إذ جاء سائل يسأل عن العمرة، وهذا كان في السنة الثامنة، فقال: يا رسول الله، كيف يصنع من أهل بعمرة وهو متضمخ بالطيب ولابس جبته؟ فسكت النبي عنه ساعة حتى نزل عليه الوحي، فأشار يعلى أو عمر بن الخطاب إلى يعلى بن أمية رضي الله عنه أن إذا أردت أن ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يوحى إليه فتعالى فانظر. فجاء يعلى ورسول الله صلى الله عليه وسلم مغطي رأسه بثوب، مغطي رأسه صلى الله عليه وسلم بثوب، فكشف عن وجهه الثوب وإذا بوجهه محمر صلى الله عليه وسلم يغط في الوحي، يعني يسمع له غطيط وهو صوت تردد النائم. فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الوحي كان قد أنزل عليه من الله، وهذا يدل على ما ذهب إليه مجاهد بن جبر أن جبريل كان ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن. فقال: أين السائل عن العمرة؟ فجاء الرجل فقال: انزع عنك جبتك واغسل عنك أثر الخلوق ثلاثا، واصنع في عمرتك في حجتك ما تصنع في عمرتك، واصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك. فالخلوق طيب يوضع فيه شيء من زعفران، وكان الرجل قد وضعه قبل الإحرام، ومع ذلك أمره النبي أن يغسل عنه هذا الطيب ثلاثا وهو الخلوق. فهذا الحديث فيه دلالة ظاهرة على أنه لا يجوز للرجل أن يضع الطيب قبل الإحرام ويستمر فيه إلى ما بعد الإحرام، هذا من جهة الأثر. أما النظر فما الفرق؟ فما الفرق بين الرجل الذي يغطي رأسه قبل أن يحرم، نعم، ثم يحرم، فعند ذلك يجب أن ينزع هذا الغطاء عن رأسه بعد الإحرام أو قبيل الإحرام، فكما أنه لا يجوز الاستمرار على تغطية الرأس قبل الإحرام إلى ما بعده، فكذلك لا يجوز الاستمرار على الطيب، لأن كلاهما من محظورات الإحرام. فهذا من جهة النظر. ولأن عمر من جهة الأثر أيضا أنكر على معاوية ابن أبي سفيان لما راه قد تطيب قبل الإحرام، وعمر خليفة راشد، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين بعدي، ولا سيما عمر الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي أبو بكر وعمر، وقال: إن يطع الناس أبو بكر وعمر يرشدوا. وقد خالف في ذلك جماعة من العلماء فقالوا: لا بأس أن يتطيب المحرم قبل أن يحرم بما شاء من الطيب، مما يبقى عليه بعد إحرامه ومما لا يبقى. ومن قال بذلك من الصحابة؟ سعد ابن أبي وقاص، وعبد الله ابن عباس، وعائشة الصديقة بنت الصديق، وعبد الله بن جعفر، وعبد الله بن الزبير، وأبي سعيد الخدري، وأم حبيبة، نعم. وثبت الخلاف في هذه المسألة إذن بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ومن التابعين عروة بن الزبير ومحمد بن حنفية وخارج بن زيد والشعبي والنخعي. ومن الفقهاء الذين قالوا بجواز ذلك، قلنا من الفقهاء من في تلك المسألة الذي لم يجوز يوضع الطيب قبل الإحرام؟ مالك، نعم. والآن من خالفه؟ خالفه أبو حنيفة والإمام أحمد وإسحاق بن راهوية وأبو ثور وزفر والشافعي، كل هؤلاء قالوا بجواز وضع الطيب قبل الإحرام والاستمرار فيه. وبعضهم قال: ما يوضع إلا في البدن، وبعضهم قال: يوضع في الثوب لكن إذا خلعه، كابن قدامة المقدسي، إذا خلع الثوب لا يجوز أن يرجعه لأنه يكون كالجالب للطيب بعد نزعه، نعم. والصحيح والحجة لهم حديث الباب، حديث الباب: كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحلي قبل أن يطوف بالبيت. ما أوضح هذا الدليل، ما أوضح هذا الدليل. إذن الحجة في ذلك للصحابة الذين قالوا بجواز وضع الطيب قبل الإحرام، ومنهم عائشة وابن عباس سعد بن الوقاص وام حبيبة وغيرهم رضي الله عنهم. والقاعدة التي تكلم عنها عبد البر رحمه الله وتكلم عنها عندما ذكر تلك المناظرة التي حصلت بين ابن عباس والمسور ابن مقمة في قضية غسل المحرم رأسه، نعم هو الاغتسال، فذكر قاعدة هناك ابن عبد البر فيه أن الصحابة إذا اختلفوا لم يكن في قول بعضهم حجة على البعض الآخر إلا بالأدلة الشرعية. أما حديث أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم، فهذا الحديث لا يصح. معك المذكرة الإلكترونية، وأظن أنه أحد أسانيده موضوع وبعضها ضعيف. قال ابن عبد البر عن غيره: إن صح حديث أصحابي كالنجوم إذا بأيهم اقتديتم اهتديتم، فيحمل على الرواية أنهم كلهم ثقات وليس الدراية أن هذا قال حرام وهذا واجب، تتبع الذي قال واجب أو الذي قال حرام، هذا خلاف تضاد، لا يمكن يجتمع الليل مع النهار، فمن الغلط. ألم ترى أن المسور بن مخرمة أو ابن عباس ما قال أنا نجم وأنت نجم، بل رجعوا لأبي أيوب الأنصاري يسألانه، فأخرج فكان يغتسل أبو أيوب الأنصاري فوضع يده على الثوب فطأطأ أي أرخاه، وأخرج رأسه وقال الإنسان صب علي، وأخذ بكفيه مقدم رأسه إلى مؤخر رأسه ورأى قال له صب علي. فهذا يدل على أن الصحابة إذا اختلفوا ليس قول بعضهم بحجة على بعض، وهنا اختلفوا في مسألة الإحرام قبل الطيب قبل الإحرام، فلم يكن قول بعضهم حجة على قول بعض. والذين قالوا بأنه لا يجوز احتجوا بما حصل في عمرة الجعرانة وهي في سنة 8 بلا خلاف، وتطيب النبي كان في حجة الوداع صلى الله عليه وسلم والحلي قبل أن يطوف، ولا شك كما قال الزهري وكان يأخذ بالآخر، كان يأخذ بالآخر، فالآخر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أذكر بعد البحث العلمي للشيخ العلامة أن بعض أسانيده قال فيها موضوع، نعم موضوع، وأظن بعضها قال ضعيف، راجع فستجد أن بعضها قال ضعيف، اقتصر على موضوع فقط غير قلب النظر أيضا في المذكرة فستجد، أظن أنه قال عن بعض ذلك أنه ضعيف جدا أو ضعيف، إن لم أكن وهمت فدخل عليه حديث في حديث، فإنكم تعرفون حديث مشهور يشير أظن جماعة الإخوان، وهو من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. نعم هذا الحديث موضوع وبعضه أيضا بعض سنده ضعيف، نعم وصحيح أن ينبغي يهتم بأمر المسلمين، لكن لا ينبغي أن ينشر حديث موضوعة أو ضعيفة بين الناس. الخطيب ينبغي أن يعتني بالدقة في النقل، وأما قولهم الحديث في فضائل الأعمال فهذا ليس بدقيق الكلام ولا محرر، فإن النبي نهى نهيا عاما عن نشر الحديث الضعيف عنه سواء كان في فضائل الأعمال أو غيره، فقال كما في مسند الإمام أحمد من حديث أبي قتادة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول إياكم وكثرة الحديث عني، فمن قال علي فلا يقولن إلا حقا أو صدقا، من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. نعم فقوله فلا يقولن إلا حقا أو صدقا هذا دليل على أنه لا فرق في فضائل الأعمال وغيره عند الرواية، أما عند العمل اسمع هناك فرق في الحديث الضعيف من جهة العمل به ومن جهة روايته، لا تخلط. فمن جهة روايته لا يجوز رواية الحديث الضعيف لا في فضائل الأعمال ولا في غيره. ويحمل قولهم إذا روينا في الحلال والحرام شددنا، وفي الحلال وفي الفضائل والترغيب والترهيب تساهلنا على رواية الحسن ولو في أدنى درجات، هذا التساهل، وليس أن يروي الضعيف. نعم ضعيف. والدليل على ذلك أن النبي نهى نهيا عاما عن رواية الحديث الضعيف عنه، فقال فلا يقولن إلا حق، حسم المسألة. هذا من جهة الرواية. أما من جهة العمل فهناك أربعة أو ثلاثة شروط تعجيزية وضعها الحافظ بن حجر في العمل: أن يكون مندرجا تحت أصل عام، أن لا يعتقد أن النبي قاله، أن لا يكون شهيد الضعف. نعم. إذا ما ذكر غيره الشيخ؟ ما ذكر. إذا هذا موضوع أصحابي كالنجوم، على أنه كما قال ابن عبد البر عن بعضهم: لو كان صحيحا نعم لحمل على الرواية، لا الدراية، أنهم كالنجوم كلهم ثقات عدول، حتى المجهول منهم والمبهم لا يضر إبهامه، فإنهم كلهم عدول رضي الله عنهم، كلهم عدول. قالت: لإحرامه قبل أن يحرم. وفي حديث آخر: كنت أرى وبيص، أي لمعان الطيب في مفارق رسول الله بعد الإحرام، وهذا يدل على بقاء الطيب في رأسه صلى الله عليه وسلم، في رأسه. نعم. ولحله قبل أن يطوف بالبيت، وتطيبه بعد حله. متى يحل؟ جاءت رواية تدل على أن إحلاله كان بعد الرمي، رمي جمرة العقبة. ورأيت أن هذه الرواية قد صحها إسنادها العلامة المحدث شيخ ناصر الألباني. قالوا: إذا أخذت قول المحدث في قولي أن هذا الحديث صحيح، فأنت تأخذ خبر، يعني العالم نظر في رجاله ورأى أنه متصل وتحققت فيه شروط صحة الإسناد، وليس كل حديث صحيح الإسناد فهو صحيح المتن، فيكون العالم هنا قد أخبر بما رأى، فأنت تنقل خبر العالم. كما أنه يجوز أن تقول: ذهب محمد أمس عند علي وسمر عنده بعد العشاء، لأن ثقة أخبرك في الحي أنه كذلك كان، فأنت تخبر من غير أن تذكر هذه الواسطة. فإذا كان ذلك كذلك فأنت تذكر الخبر، تقول أن هذا الحديث صحيح باعتبار أن هذا العالم اطلع على رجاله وأخبرك أنهم ثقات، فهو نقل خبر، فهو من باب نقل الأخبار. فهذا الحديث قد صحح إسناده العلامة الشيخ ناصر رحمه الله، وبه زيادة. نعم، وفيه زيادة. قال عمر: إذا جئتم منى فمن رمى الجمرة فقد حل له ما حرم عليه على الحاج إلا النساء والطيب، ولا يمس أحد نساء ولا طيب حتى يطوف. إذا ذكر مع النساء الطيب، لكن غيره من الصحابة أطلق النساء، أطلق كل شيء إلا النساء، أطلق كل شيء إلا النساء. كعائشة فيما روى الطحاوي عنها فيما شرح معاني الآثار، قالت: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء. نعم، يحل له بعد الرمي كل شيء إلا النساء. يعني جاء هذا مروي عن الصحابة رضوان الله عليهم، ودليله قول عائشة في رواية: كنت طيب رسول الله إذا رمى جمرة العقبة قبل أن يفيض. فسنة رسول الله أحق أن يؤخذ بها أم سنة عمر؟ وكأن عمر كان يذكر الطيب أنه ممنوع كما رأيت،
فعائشة ردت عليه فقالت سنة رسول الله أحق، إذا رمى حتى الطيب يجوز له. نعم، فردت ذلك عائشة، وقد صح هذا العلامة الألباني رحمة الله عليه. ومما يدل على، وهذا يجعلنا نتكلم في مسألة أخرى، وهي أن الطيب هل هو من محظورات الإحرام أو لا؟ نعم، هو من محظورات الإحرام، فلذلك بين الإمام مالك في هذا أنه يجوز وضعه قبل الإحرام واستدامته، لكن قالوا إذا وضع في الثوب وخلع الثوب فلا يجوز أن يرجع مرة ثانية إلا بعد الغسل، إلا بعد الغسل إذا وضع في الثوب. طيب، اقرأ الحديث الذي بعده.
عن حميد بن قيس،
حميد بن قيس الأسدي أو الأسدي، ليس به بأس.
عن عطاء بن أبي رباح،
عطاء بن أبي رباح ثقة كثير الإرسال،
أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بحميد، وعلى الأعرابي قميص وبه أثر سفرة، فقال يا رسول الله إني هملت بعمرة فكيف تأمرني أن أطلع؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انزع قميصك واغسل هذه السفرة عنك وافعل في عمرتك ما تفعل في حجك.
نعم، الكلام على هذا الحديث في مسائل. المسألة الأولى وهي لا تخفى عليكم، أنا الآن أسألكم أنتم، إيش علة هذا الحديث؟ رأيك محمد بداود، شوف السند واحكم عليه أنت، انظر في السند واحكم عليه، اقرأ السند. فتح الله عليك، ضعيف مرسل، أين جهة الانقطاع؟ حدد. أحسنت، جهة الانقطاع أن عطاء بن أبي رباح هذا لم يلقى عمر أصلا، ولم يشهد القصة أن أعرابي جاء إلى رسول الله، لم يشهد عفوا حياة الرسول أن أعرابيا جاء إلى رسول الله بحنين، فإسناده منقطع. لكن لك الآن أن تقول إيش هذا الذي صنع، إيش هذا الذي صنعه مالك، فلما يصنع ذلك؟ قلنا لك الخطب يسير، الإمام مالك وأبو حنيفة وأحمد في رواية كلهم يحتجون المرسل، وجهة الاحتجاج غلبة الظن، أن التابعي هذا في الغالب لن يروي لا عن ثقة ولن يروي إلا عن صحابي، هكذا يقولون. فمن أجل ذلك فالإمام أحمد في رواية يقول بحجية المرسل والشافعي وعفوا وأبو حنيفة ومالك، لكن الشافعي يقول لا، ما أقبل المرسل، حتى يأتي من وجه آخر ويكون مشايخ المرسل هذا غير مشايخ ذاك حتى لا يلتقوا بشيخ ضعيف، ورجع إليه الإمام أحمد. والصواب ما رجع إليه الإمام أحمد وهو إلى قول الشافعي أنه لا يقبل المرسل، ومالك كان يحتج به، من أجل ذلك وضعه هنا كما ترون، على أنه لم يشترط أصلا في كتاب الصحة، لم يقل صحيح حديث الرسول كما فعل البخاري فقال الجامع الصحيح المختصر من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه، فلم يشترط مالك الصحة أصلا. صحيح أن الشافعي قال أصح كتاب تحت أديم السماء بعد القرآن الموطأ، وهذا مبني كما قال عبر الصراحة وغيره على أنه لم يكن عرف البخاري، ولا البخاري أصح منه. نعم، البخاري أصح من الموطأ. فالخطو يسير، وإذا قلنا أن إسناده منقطع فلا بد أن نفتش عن الشيخ بشار، نفتش عن شاهد على أحد أمرين، أول من غير مخرجه فيرتفع إلى الحسن، أو من نفس المخرج فيكون موصول، فقد وصله البخاري ومسلم، اكتب السند من طريق عطاء، من طريق اكتب وصله البخاري ومسلم من طريق عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه، من طريق عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجيرانة، فأتاه رجل وعليه مقطعة يعني جبة وهو مضمخ بالخلوق، فقال: يا رسول الله إني أحرمت العمرة وهذا علي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كنت صانعا في حجك أصنعه في عمرتك. الحديث، فهذا يدل أن الحديث صحيح وهو متفق عليه، خرجه مالك مرسلا والبخاري ومسلم موصولا، فالحمد لله على فضله. وفي هذا الحديث مسائل: الأولى ما ذكره مجاهد بن جبر رحمه الله أن جبريل كان ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن، ونحن اليوم نشهد ونشاهد هجمة شرسة على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي سنته هي والقرآن سوان، كلاهما منزل من عند الرحمن. قال الله في كتابه: من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال الشافعي رحمه الله: من أخذ عن رسول الله فعن الله أخذ، واستدل بقوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وتولى كبر هذه الدعوة الشرسة على السنة أحد فريقين: الفريق الأول القرآنيون، وقد قابلت بعضهم، وإذا بي كأن الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم عن ذلك الرجل الذي قابلته بعينه، والمقصود ليس ذلك الرجل، رجال يكون كذلك. فقال كما في سنن أبي داود: لا ألفين الرجل الشبعان من أمتي متكئا على أريكته يقول: بيني وبينكم كتاب الله، فما أحله من حلال أحللناه، وما حرمه من حرام حرمناه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فضرب أمثلة تدل على أن الحجة في السنة كالحجة بالقرآن، أمثلة حرمها رسول الله ولم تأتي في القرآن. فقال: ألا إني أنهى عن كل ذي ناب من السباع، ألا إني أنهى عن كل ذي ناب من السباع، ومن نزل بقوم ولم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراءه. فهذا يجعلنا نمسك بزمام الحجة في الردع القرآني، أن تحتج عليهم بشيء يؤمنوا به من السنة، كأن تقول لهم مثلا: ما حكم أكل السباع؟ يقول: لا، ما يجوز. نقول: هل تجدون آية في القرآن النهي عن أكل السباع وكل ذي ناب؟ يقولون: لا نجد. فنقول: أخذتم بالسنة وإن رغمت عنوفكم. تقول لهم: تقرؤون الفاتحة في كل ركعة أم في ركعة واحدة؟ في العصر يقولون: في كل ركعة. أفرأيتم رجل يقرأ الفاتحة في ركعة واحدة تصح صلاته أم لم يقرأ الفاتحة كلها في الصلاة؟ أتصح صلاته؟ يقولون: لا. هذا لم يكونوا أحناف متعصب، لأن أحناف يرون جواز الصلاة من غير فاتحة لقوله: فقرأ وما تيسر، وهذا غلط كما ذكرنا في درس الجمعة أو غيره، لأن ما تيسر يحمل على الفاتحة، وما أقل شيء الفاتحة لقوله للمسيء لصلاته: اقرأ بفاتحة الكتاب، وقد أخل بالأركان. فإذا قال: لا، ما يجوز أن يصلي من غير فاتحة، قلنا: هل تجد في القرآن أنه لا يجوز أن يصلي من غير فاتحة؟ هنا سيرجع: هل تجد في القرآن العصر أربع ركعات؟ نعم لن يجد. وإذا بي ألقي ببعض هذه الأسئلة على ذلك القرآني الذي تربى مع الأقليات المسلمة في بريطانيا، ومنهم هناك خوارج، ومنهم إخوان، ومنهم فرق متعددة تعيش في بريطانيا، ومنهم سلفيون وهم ليسوا بالكثير، فتربى عند القرآنين هناك أو لبسوا عليه، وإذا هو يتقمص فكرهم الضال. فقال لي وهو في بيته وهو من أثرياء الأرض متكئا على كرسيه جالسا عليه، بيني يعني وبينك كتاب الله، فما وجدناه من حلال نحله، وما وجدناه من حرام نحرمه، والسنة، قال السنة دخلها الضعيف والصحيح فلا نأخذ بها. فصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد رأيت الذي تكلم به وحذر عنه. أولا من صفاته أنه شبعان، وهذه عادة المترفين، فإنهم عن العلم معرضين، نادر من تجد ثري يصبر عن يجلس في حلقة مثل هذه، تجد ثراؤه يشغله عن العلم. ولذلك أكثر أتباع الأنبياء فقراء، فنادر أكثر الأثرياء جهال إلا ما رحم الله. ولذلك تشتد دعوة الشيطانيين الذين يدعون لعبادة الشيطان عن الأثرياء من مصر والشام وغيرها، حتى تزندق كثير وصاروا شيطانيين، وصاروا من الشيطانيين الذين يعبدون الشيطان ولهم طقوس، وكذلك المنكرين للسنة من الأثرياء. لما؟ لأنهم ليس عندهم قاعدة علمية، مشهورون بالترف وبإصلاح الدنيا وبجمع الحسابات ونحوها، أشغلهم عن طلب العلم، فلا يقعدون في حلقات العلم، فيسهل على الشيطان شياطين الإنس والجن أن تغزوه. ولذلك فقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس في قصة ضلال قوم نوح، قال فلما تنسخ العلم عبد الأصنام، لما ما كان في وسطهم من يعلمهم ويجلس في حلقات صاروا عباد الأصنام. وكذلك الأثرياء تجدهم بعيدون عن طلب العلم، إذا زود الخطيب 5 دقائق على الخطبة اشتدوا عليه وقالوا طولت، ما يستطيعون الجلوس في حلقات العلم. نعم، ولذلك تجد فيهم من الجهل ما يسهل على الشيطان يدخل عليهم بهذه الزندقات. فكان ذلك الثري يقول لي أن السنة دخلها الضعيف والصحيح دعا. فقلت له تصلي العصر 4، فمن أين لك؟ قال وقد غذوه بالرد على هذه الحجة القوية الدانغة، فلما عرفوا قوتها خلقلوا عند أتباعهم قبول الحق من طريق هذه الحجة، خلقلوا هذه الحجة أو قبول هذه الحجة. فقال له نعم، هذه 4 ركعات العصر موجودة في القرآن، لكن أفهامنا ما بلغت إلى هذا. شف يعني وضعوا له، لا مو بالشيعة يا أخي، هذا القرآنيون مو بالشيعة، الشيعة أيضا يكفرون بالسنة، لكن كلاما على القرآنيين. الآن قلنا فريقين أو 3 كذبوا بالسنة، فذكرت منهم القرآنيون، وسأذكر الرافضة وسأذكر المعتزلة. المقصود أنه قال نعم موجود 4 ركعات من العصر في القرآن، ولكن عقولنا لم تبلغ إلى أن نفهم. رأيتم كيف ضحكت شياطينهم عليهم، لأن حتى الحجة الدامغة خلخلوا معناها عندهم. إذا ذكر لهم السني كيف تجد في القرآن أن طلاق الحائض يقع أو لا يقع، أو تذكر له شيء مثل أكل يعني قتل ما لا يحل قتله وهو يؤمن بذلك كقتل النملة أو غير ذلك، فإنه لن يجد ذلك في القرآن، بل يجد آية عامة وما آتاكم الرسول فخذوه وهو لا يعمل بالقرآن وهو كافر بالقرآن، لأن في القرآن اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، فالذي يكفر بالسنة كافر بالقرآن. نعم. فقلت له في الرد عليه: إن قولك إن في القرآن الأربع ركعات العصر، أن العصر أربع ركعات، ولكن أفهامنا لم تبلغ إلى هذا الحد، نعوذ بالله، نقول هذا طعن في حكمة الله. كيف الله يخاطب العباد بالإشارات الخفية التي لم يفهمها أحد من العلماء؟ فلم يأتي عالم واحد يقول أن في آية في القرآن تقول العصر أربع ركعات. أفيخاطب الناس رب العزة والجلال بما لا يفهم؟ هذا طعن بحكمة الله، لا إله إلا هو. ولا عالم واحد، حتى أنتم معشر القرآنيين تقول ما ندري وين القرآن، هي في القرآن لكن ما ندري، هذه زندقة. وهذا يشبه مذهب الباطنية في التفسير الذين يفسرون القرآن بالإشارة: اذبحوا بقرة، بقرة هي هذه البقرة المعروفة، يقول اذبحوا بقرة، أي عائشة رضي الله عنها زنادقة، تفسير بالإشارة. أين من العصر أربع ركعات؟ هكذا موجود، لكن ما بلغت عقولنا. فإذا هذا يفتح باب الزندقة. يقول القائل: السحر للضرورة جائز، هذا في القرآن، لكن حقيقة عقولنا ما استوعبت، لأنهم أثبتوا أن أربع ركعات بغير السنة هي في القرآن، فأثبتوا شيء من غير السنة بالإشارة الخفية أنه في القرآن، ولم يعرفوا معنى ذلك في القرآن. إذن يفتح باب الزندقة. أحدهم يأتي يقول فك السحر في السحر للضرورة وهو موجود في القرآن، أحدهم يقول إذا اشتد الرجل اشتدت شهوته فيجوز أن يطأ أمه، هذا في القرآن لكن لم نفهمه، وهلم جرة، ويفتح باب الزندقة على مصراعيه، نسأل الله العافية. طائفة الأخرى الرافضة، واخترع لهم مبدأ الرفض عبد الله بن سبأ اليهودي، أظهر التشيع لآل البيت نفاقا لكي يفسد الإسلام، فأتى بدين خرافة لا دليل عليه يقوم على الزندقة والإلحاد. فأول كفر بدأوا به الرافضة شتم الصحابة، جمهور الصحابة كلهم، ما سن لهم إلا نحو 3 و4، سلمان الفارسي وعلي والحسين، نعم، فقط نحو 3 و4، وكل الصحابة عندهم كفار، فهم يكفرون إذن بالسنة لأن الصحابة نقلوا السنة، فهدم الإسلام عندهم، لازم ذلك هدم الإسلام عندهم، فهم كفار بالسنة وهم كفار بالقرآن وهم كفار بالملة. الثالثة المعتزلة، واذكر نماذج منهم المعاصر المفكرين كالأديب الذي هذاك اللي يسمى محمد الغزالي الذي أنكر السنة كالبخاري، فقال كل ما جاء في حديث صحيح البخاري يخالف العقل رددته، وهذا مذهب اعتزالي، فإنهم الذين يقولون بالتحسين والتقبيح العقليين، وأنكر حديث ذبابة وأنكر غزوة النبي لبني المصطلق إلى آخره. نعم. ورأيت منهم من يشبه في طريقته، فسئل، ذكرت لكم مرة عمرو خالد على مسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لرد للب الرجل الحازم من إحداكن. قال النبي: كان يهزر مع النساء في العيد، فأنكر الحديث وهو في البخاري، يهزر باللغة المصرية معناه يمزح، وهذا فيه إنكار للسنة بالعقل. نعم. وسئل القرضاوي عن حديث أبي وأبوك في النار فقال النبي قال يهزر أيضا مع أصحابه وهكذا. فلا يحل لأحد إنكار السنة بمثل هذه الحجج الواهية، فيجب قبول السنة وإن خالف ظاهر العقل. نعم، فيجب قبول السنة وإن خالف ظاهر العقل. لا يحل لأحد أن يرد السنة، لا يحل لأحد أن يعود سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. طيب، فجبريل كان ينزل بالسنة كما ينزل القرآن، وقد جاء الأمر بطاعة الرسول في نحو 30 موضع. فمن أراد الهداية فليتبع الرسول. قال الله تعالى وإن تطيعوه تهتدوا. سبحان الله، تجد هذه الآية العظيمة في بدء الشاب المتقهقر عن حسن الديانة قهقرة إلى الوراء حتى يتعرف على النساء حتى ينحل، وقد كان في عرف الناس ملتزم كما يقولون وهي الصيام مستقيم. أول ما يبدأ يعبث في لحيته فيقصر فيها إلى أن تصبح مثل لحية الشيعة أو الرافضة، ثم يطيل ثوبه وهلم جرة، ثم يبدأ يكلم النساء في الانترنت. ثم فمعصية الرسول تؤدي في آخر المطاف إلى الحلال، فعلى المسلم أن لا يفعل ولا معصية واحدة، وإذا فعل يسارع بالتوبة كما قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما جاءت فاطمة كما في صحيح البخاري تسأله عن ميراث الرسول، فذكر لها أن ما تركناه صدقة يقول الرسول، فما يحل لك أن تأخذ ميراث أبيك، فما تركه أبوك صدقة. وإني أخشى أن أخالف النبي في أمر فيزيغ قلبه. أبو بكر خشي وهو أفضل الأمة إيمانا، خشي أن يعصي الرسول في مسألة واحدة فيبتليه الله بزيغان القلب، يعني يريد أن يمسك نفسه عن الضلال فلا يستطيع. فكيف بمن كان دون أبي بكر يتساهل بالمعصية؟ يقول أنا مستقيم صحيح، بس تخلني في الانترنت أشوف منظر بلوتوث في تلك فتاة القطيف الذي اغتصبوها 7، أبي أشوف بالبلوتوث كيف اغتصبوها عياذا بالله، فينفر فيرى الفاحشة بهم عيني فينحل من تلك النظرة الواحدة، ينحل لأنه تساهل بالمعصية. كيف ينظر الفاحشة؟ ما يجوز له لا في الانترنت ولا في غيره. نعم، فلا ينبغي يتساهل يقول أعصي الرسول بعدين أتوب. هذا من ما قاله بعض الفقهاء، من أضمر التوبة فتوبته تحتاج إلى توبة، كما قال أبناء يعقوب ونكون من بعد قوما صالحين. الآن نقتل يوسف يخلو لنا الجو وجه أبينا، ثم نكون من بعد قوما صالحين، نستغفر الله على قتلنا وندخل الجنة. فقالوا من أضمر التوبة فتوبته تحتاج إلى توبة. نسأل الله العافية. كرجل مستقيم لمع الشيطان في عينه، هو رايح وجاي سيارة جميلة فارهة ما يقدر يأخذها إلا بيع التأجير المنتهي بالتمليك، وقد عرف أن العلماء نهوا عن هذا من 4 أوجه قوية، منها أنه بيع غرر. نسأل الله العافية. وتلمع في عينه يذهب ويأتي ويتلمع في عينه وتلمع في عينه، ثم يقول في نفسه أشتريها الآن ببيع التأجير المنتهي بالتمليك وأكون بعدها من الصالحين إن شاء الله توب. وإذا به يشتريها، ثم يزيغ قلبه على نحو ذلك الشراء ومعصية الله، فلا نجده إلا يعاكس النساء ربما بها. المسلم أن يحذر الله الآخرة. نعم، أن يحذر الآخرة بأن ينمي إيمانه فيجعله صلبا بالأعمال الصالحة ليكون حجابا له من النار. تعال يا عبد الله، ليكون حجابا له من النار. ينمي إيمانه بقيام الليل، بصيام النهار، بحسن إخلاقه مع الناس. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال في حسن الخلق، قال إن أقربكم مني منازلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاق، وقال أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق، وإنهما يزيدان، وإن حسن الخلق يزيد في الأعمار ويعمر الديار. حسن الخلق، حسن الجوار وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار، وكما جاء في السنة. المقصود أنه بهذا الإيمان الذي ينميه كل يوم بحسن أخلاقه مع زملائه في الوظيفة، حتى المخالف تحسن أخلاقك معه ليقبل دعوتك، لا تجعل الرافض يهزمك في هذا. تجد الرافض من أحسن الناس أخلاقا، أي تعاملا، فالشيطان يخلي بينه وبين الشراسة مع الخلق ليقبل حديثه، ليقبل كلامه الباطل الزائف، فيخلي عنه الشدة في معاملة الخلق. ويأتي الشيطان ربما لصاحب السنة فيثقل عليه في معاملة الناس ويصبح شرسا معهم ليبعد الناس عن الحق الذي عنده. نعم. ولذلك قال العلامة الألباني رحمه الله في دعوة أهل الحق من أهل السنة: لا تجمعوا بين ثقل الحق، لأن النفوس مطبوعة على ثقل الحق عليها، لأن الحق طريق الجنة والنجة إن حفة المكاره، فلا تجمعوا بين ثقل الحق على نفوس الناس وسوء أسلوبكم معهم. نعم. ولا يدعو هذا للمبالغة، كما قال الشافعي: لا تكن حلوا، كما في الحديث الضعيف الذي هو معناه صحيح، لا تكن حلوا فتسترق ولا عقيما فتعقى. لا تكن حلوا تذلل للعامة كذا إلى أن يسترطوك بحيث أنهم ربما سخروا بك وطمع فيك أصحاب السوء منهم، ولا تكن جافا وغليظا حتى لا يقبل منك الحق، بل كن وسطا بين هذا وهذا. نعم، كن وسطا بين هذا وهذا. لا، هو الشيخ وجه بين الأذان والإقامة أن يكون مفتوح، نسيتم، وجه بين الأذان والإقامة أن يكون مفتوح، فتحتموه أظنكم اليوم. إيه لا، ارجع افتحه الآن. إيه لا، هو وجه الشيخ بين الأذان والإقامة أن يكون مفتوح الشيخ. طيب أذن.
الله أكبر، الله أكبر،
الله أكبر، الله أكبر،
الله
أكبر، الله أكبر، إذن منسوخ من جهة أن النبي ثبت أنه وضع الطيب صلى الله عليه وسلم في العمرة أو في حجة الوداع. اقرأ. وعن نافع،
عن نافع،
عن نافع ثقة ثبت،
عن أسلم مولى عمر بن الخطاب
وهو ثقة،
أن عمر بن الخطاب وجد ريح طيب وهو بالشجرة، فقال: مما الريح هذا الطيب؟ فقال معاوية بن أبي سفيان مني يا أمير المؤمنين؟ فقال منك لعمر الله. فقال معاوية إنهم حبيبة طيبتني يا أمير المؤمنين. فقال عمر عزمت عليك لترجعن فلتقتلن.
نعم، الكلام على هذا الحديث في مسائل. أولا، هل يدل الحديث الذي قبله على أن للمعتمر طواف وداع؟ فإنه قال افعل في عمرتك ما تفعل في حجتك، والحاج له طواف وداع. فهل يدل كما قال بعض الفقهاء أن المعتمر يجب عليه طواف الوداع لأنه قال اصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك؟ فقال. وكلما أجمع العلماء على عدم فعله في العمرة نتركه كرمي الجمرات، ولا يبقى إلا طواف الوداع، فإنهم لم يجمعوا على تركه، فيبقى واجبا طواف الوداع للمعتمر. فهل هذا الكلام صواب أم خطأ؟ يا أخي محمد، صواب هذا؟ ليش؟ فتح الله عليك، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر ولم يطف للوداع. نعم، هذا يدل على أن المعتمر ليس له طواف وداع. وأما قوله تصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك فيما يتعلق بمحظورات الإحرام، ليس في جميع المناسك، والدليل أنه هو سبب السؤال هذا، سبب السؤال محظورات الإحرام، فإنه جاء لابس جبة متضمن بالطيب فقال اصنع يعني من الإحرام الذي تصنع في حجتك من اجتناب محظورات الإحرام، نعم، في عمرتك مثل ما تصنع في حجتك، ولا علاقة له بإيش؟ بطواف الوداع. ولذلك قول شيخنا الشيخ العلام بن باز أصح من قول تلميذه ابن عثيمين، فابن عثيمين قال بوجوب طواف الوداع المعتمر، والصواب قول شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. نعم، أما الحديث الثاني أن عمر بن الخطاب وجد ريح طيب وهو بشجرة، فقال ممن ريح هذه الطيب؟ فقال معاوية بن أبي سفيان مني يا أمير المؤمنين. فقال منك لأمر الله. فقال معاوية إن أم حبيبة طيبتني يا أمير المؤمنين. فقال عمر عزمت عليه فارجعن فلتغسلن. هذا يدل على أن مذهب عمر أنه لا يجوز على الطيب قبل الإحرام، وهو خلاف ما ذهب إليه ما كان عليه رسول الله، والصواب أنه جائز، وأنه نحمل فعل ابن عمر على عدم بلوغ النص له رضي الله تعالى عنه، وهو مع كونه ملهم لكن يخفى عليه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في من كان قبلكم ملهمون وإن يكن في أمتي فعمر، ومع ذلك خفي عليه بعض الأمور في السنة، خفي عليه أن النبي قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وخفي عليه رضي الله تعالى عنه مسألة أخرى وهي في التيمم، فكان يرى أن الرجل إذا فقد الماء يبقى ولو سنين ما يصلي ما يتيمم حتى يجد الماء، ولمن حدثه عمار قال تذكر يا أمير المؤمنين؟ فقال لا أذكر. قال إن شئت لا أحدث. قال نوليك ما توليت، العهد عليك أنت. فخفي عليه في التيمم. وهكذا العالم مهما على علمه ومهما اتسع علمه وعلى في العلم كعبه فلا بد أن يخفى عليه، لا بد أن يخفى عليه، كما قال الشافعي ما من عالم إلا تعزب عنه السنة. أما قول العامة لما تقول لهم الصواب قول الشيخ بن باز وقول فلان مرجوح، كيف يخفى على الشيخ؟ هذا خطأ الكلام يا أخي. الصحابة رضوان الله عليهم أفرادهم كم خفي عليهم من السنن؟ خفي على أبي هريرة أن من أصبح جنوبا فإنه يتم صومه ولا ينقض صومه كما كان يفتي، ثم رجع إلى هذا القول لما عرف أن مسلمة وعائشة يفتيان به كما في صحيح مسلم. ورجع ابن عمر عن مسألة قطع النساء ليش لخفافهن، فكان يفتيهن حتى جاء عن عائشة أنه لا يقطعن وأن هذا لا يلزمهما فرجع. نعم. ورجع ابن عباس عن مسألة الربا، وهي مسألة ربا الفضل، لما لقيه أبو سعيد الخدري فقال إلى متى تؤكل الربا الناس يا ابن عباس، وكان يقول أظن حبر الأمة، مع أنه حبر الأمة إنما الربا ربا النسيئة. فقال تذكر لما جاء النبي لبعض النساء أم سلمة وغيرها فقال اشتهي تمر برني، فجيء له بتمر برني، فسبحان الله سأل فقيل له صاعين بصاع، فقال التمر بالتمر. فرجع ابن عباس عن مسألة الصرف قبل وفاته بسبعين يوم، سبعين يوم ويفتي طول عمره بجوازها مع أنها ربا. كيلو وين ذهب بكيلو ذهب كان يفتي أنها لا بأس، يقول الربا ربا النسيئة، كيلو ذهب بكيلو ذهب نسيئة هو الحرام، كيلو ذهب بكيلو ذهب نسيئة هو الحرام، أما كيلو ذهب بكيلو ذهب في المجلس لا لا بأس. شف صريح الربا، لكن خفي عليه، وعرف ذلك قبل وفاته بسبعين يوم. أنا أشوف اليوم في الطلبة تأخر، يمكن ما عندهم علم بالموعد، ينبغي أن تذكروا لهم أن هذا العلم أننا مستمرون إلى الحج، إلى اليوم السابع من الحجة ربما، ونحن مستمرون إن شاء الله أول الخامس من الحجة. طيب، فمن الخطأ اعتقاد أن هذا الشيء ما دام خالف العالم فيه أن العالم أنه يلزم العالم فاسق، لا والله العالم ما اطلع العالم. كأبي حنيفة كان ينكر الوقف، هو موجود في صحيح البخاري حديث عمر، وكان مالك ينكر الصيام، يكره الصيام ستة من شوال، وكان أبو حنيفة يقول العقيقة من أمور الجاهلية، العقيقة الذي خرج حديثها أبو داود في سننه وأخذ بها جمهور الفقهاء والصغير والكبير يعرفها، قال هي من أمور الجاهلية، وش تبي بعد هذا؟ فما من عالم إلا تعزب عنه سنة، فلا يجوز أن يعتقد المسلم أن العالم إذا خالف شيء أنه معتمد وأنه يلزم أنه فاسق، فلذلك لا نخطئه. لكن من يخطئ العالم؟ ما تأتي أنت وأنت مبتدئ أو يأتي أحد من العامة يسمع فتوى الشيخ بن باز مثلا في أسامة بن لادن أو في حكم الخروج مع جماعة التبليغ، يقول الشيخ بن باز المجادل 50 لا يجوز الخروج مع جماعة التبليغ، الشيخ مضلل عليه، الشيخ إلى آخره، الشيخ يخطئ ويصيب، ما أنت بتحكم على العلماء. لما تكون عالم أنت تعرف كيف ترد على العالم لما تكون مثله، أما أن تكون عامي فلا يجوز أن ترد على العلماء، حرام هذا، لأنك ستتكلم أثناء الرد عليهم بغير علم، والرد على العلماء ذريع الكلام على الله بغير علم. إذا ما كنت عالم مثلهم اسكت وقول أحمل العلم إلى عالم هو يرد، أما أنت رد وأنت ما طلبت العلم هذا ذريع الكلام على الله بغير علم، مناقشة أقوالهم وكل يؤخذ منه يصيب، هذا يقولها من مثل مالك، هو الذي يقول كل يؤخذ منه ويرد، لأنه هو عالم ويعرف ممن يأخذ أو كيف يأخذ وكيف يرد القول، لأنه عنده قواعد وعالم. أما العامي ما يجوز أن يبطل أقوال العلماء بقول كل يؤخذ منه ويرد إلا بحجة ظاهرة دامغة يسمعها من عالم آخر فيرجح قوله على قوله، أما هو لا ينشئ كلاما من عند نفسه يخطئ به العلماء يقول كل يؤخذ منه ويرد، هذه ذريعة للانحلال عن الدين، فيمكن لكل أحد ما عجبه قول يقول كل يؤخذ منه ويرد، يسمع القول الآخر كل يؤخذ منه ويرد إلى أن ينحل عن دينه. فإن يذهب قول الله تعالى واطيعوا الله واطيعوا الرسول والأمر منكم، قيل من ولاة الأمر العلماء لهم طاعة في العلم، أنهم إذا حذروا من جماعة إذا حذروا من شخص أن يتبع قوله لأنه يعرف أغلاطه ولا ينبغي معصيته، يعرف أغلاطه، فالبعض يشكك في كلام العلماء إذا سمع عن العالم يقولها لأنه مضغوط عليه، يهدر أقوال العلماء، وهذا من طرق الشيطان إهدار أقوال العلماء، من طريق أن مضغوط عليه، أن الشيخ ظلل عليه، وأن هذا اتهام للشيخ أن يكون ما يعرف يفتي. الشيخ ما يفتي إلا بعد دراسة للواقع، فكونك تأتي تقول مضلل على الشيخ معناها الشيخ يفتي من غير دراسة للواقع وأنه لا يصلح الفتوى. فكلما سمعوا قول لا يشتهونه كانوا بين نارين، إما أن يقبلون فيضادون قول جماعتهم فلا يفعلون ويجهلون العالم فلا يفعلون، وإما وهذا أسلم لهم أن لا يبينوا سوء رأيهم في العالم فيجمعوا بين مصلحتين، وفي نفس الوقت يضللون قوله بأسلوب ماكر، يقولون هذا عالم وصح لكن ضلل عليه، فيجمعوا بين مصلحتين، مصلحة إبقاء قول جماعتهم ومذهبهم الخاطئ وعدم رد قولهم من العام. العام إذا قالوا إذا سمعوهم يقول هذا العالم بن باز رجل لا يفهم، نعم أبطلوا قولهم، فماذا يصنع؟ حيلة ماكرة، يقول هو عالم وكل شيء لكن ظل قوله في جماعة التبليغ، ما هو أعطي الصورة الصحيحة عنه. هذا طعن فيه لأنه معناه أنه لا يدرس الواقع قبل أن يفتي، والعالم لا يكون عالم إلا بدراسة الواقع أولا ثم بدراسة الواقع الشرعي ثانيا. فلا ينبغي أن تهدر أقوال العلماء مثل هذه الطرق الماكرة، إما يقال مضغوط عليه من أجل هذا أفتى، هذا طعن، معناه أنه يراعي مصلحة الدنيا لا الدين ولا الخوف من رب العالمين، هذا طعن فيه وطعن في عدالته، أو يقال أنه ظلل عليه من أجل هذا أفتى، إذن هو لا ليس الذي حوله ثقات ولا يعرف من يسأل ولا. فانتبهوا من هذه الطرق الماكرة في إبطال أقوال العلماء وإهدارها، فينبغي تبني أقوال العلماء وترك الحيرة الماكرة في ردها كما سمعتم قبل. طيب، وإنما عمر خفي عليه ذلك فمن أجل ذلك أنكر على معاوية، وفيه أن للعالم أن ينكر بما يعلم حتى لو كان إنكاره خطأ، لكن لا يعلمه فإنه لا تثريب عليه فلا يجهل. فعمر أنكر شيء هو صواب، كون معاوية تطيب قبل الإحرام فعل معاوية صواب ولو حكم الاستحباب عند بعض العلماء، وأنكره عمر، ففيه أن العالم ينكر بحسب ما يعلم، فقد ينكر الشيء بحسب ما ظهر له ثم بعد ذلك يكون قد خفيت عنه السنة في ذلك. لكن من يحكم؟ العلماء نفسهم يحكم على غلطه، ما يأتي عام يقول لا أخطأ العالم، هذا ظلل، هذا شوهت الصورة عنده، هذا يحكم عالم مثله على خطأه ويؤخذ من عالم آخر غير قوله وليس من مبتدئ أو عامي. فلا يجوز للعوام أن يتطفلوا على مائدة العلماء فينتقدونهم بغير علم، هذا طريق للضلال والانحلال، كما أن الطبيب كما أن من طريق الموت وفشو الموت والمرض ألا يسمع أقوال الأطباء، يقول لك الطبيب هذا مرض معدي، لا تقرب من لا تأخذ دجاجة مصابة بإنفلونزا الطيور وتغسلها وهي نية، لابد تلبس قفازين ولا ينتقل لك المرض. فتأتي تلتفت إلى أصحابك وأن تسمع هذه الإرشادات، قل يا أخي كل أن يأخذ منها يرد، اغسل الدجاجة ما عليكم منها، طريق لفشو الموت هذا ولا لا؟ كلها الطبيب بس مضغوط عليه من وزارة إيش الصحة، مضغوط عليه بس ما عليكم منها، نعم، فيأخذوا الدجاج ويغسلونه من غير قفازات، وإذا من فرز الطيور تفتك بهم فتك. فيأتي هذا المنحل أيضا يسمع فتاوى العلماء كفتوى الشيخ بن باز لا يجوز الخروج مع الأحباب جماعة التبليغ إلى آخره، يقول هذا الشيخ شوهت له الصورة وكذا، وإلى أن ينحل المجتمع، فإنهم إذا خرجوا معهم مهم من عادتهم الإنكار على هذا الشرك ولا على هذا البدع، فسيكون معهم المبتدع يطرح له بدعة الجهمية في المجلس لأنه مثل تبليغي خرج، ولا يتناكرون فيما بينهم فلا يتبعون قول السلف لا تسمعوا على الهوى، فيسمع هذا بدعة هذا وهذا بدعة هذا إلى أن ينحل عن دين الله، لأنهم لا يتنزهون عن البدع ولا ينكرون الشرك، أهم شيء أن تخرج معهم. فانظر كما يحصل الموت وبشوه لما ما تسمع كلام الطبيب، كذلك العالم إذا ما سمعت كلامه في الأشخاص وفي الجماعات فإنك تنحل أو طريق للانحلال. نسأل الله العافية. اقرأ. لحظة. نعم، وهذا وثقه ابن هذا اسم مبهم، الصلت ابن زويد، وثقه العجلي وذكره من خلفون في الثقات، لكن ما رأيت من يوثقه. نعم.
عن غير واحد من أهله،
وهو اسم مبهم،
أن عمر بن الخطاب وجد ريح طيب وهو بالشجرة.
نعم.
إلى جنبه كثير بن الصلت.
نعم.
فقال عمر: من ريح هذا الطيب؟ فقال كثير: مني يا أمير المؤمنين.
نعم.
لبست رأسي وأردت أن لا أحلق. فقال عمر: فاذهب إلى شربة فاتلق رأسك حتى تنقيه. ففعل كثير بن الصلت. قال مالك: الشربة حثير تكون عند قبض النخلة.
هذا الحديث إسناده ضعيف، وعلته قد عرفتم ماذا في علته، وهو الاسم المبهم الذي سمعته. وأخذنا من هذا المجلس فوائد، منها أن يحل المحرم بإيش؟ برمي جمرة العقبة، يحل التحلل الأول. فإذا رمى جمرة العقبة فرضا ووطأ زوجته ولو عمدا ما يفسد حجه، عليه شاذ. نعم، ولا يفسد حجه، كما أنه من طاف وسعى ثم وطأ زوجته في العمرة لا يفسد تفسد عمرته، عليه شاذ، ولكن يمضي. نعم، وفقط يكون عليه شاذ. وأما إذا وطأ قبل الرمي فقد فسد حجه ويمضي في حجه الفاسد، ثم يهدي وعليه حجة أخرى. نعم، وأن الطيب قبل الإحرام مستحب، وأنه يجوز استدامته بعد الإحرام، وأنه على القول بجواز وضعه على الثوب لا يجوز إذا خلعه أن يلبسه مرة أخرى، لأنه يكون كالواضع للطيب من جديد عليه. نعم، باب مواقيت الإهلال. اقرأ. وش المتن؟
عن يحيى بن سعيد.
نعم.
وعبد الله بن أبي بكر وربيعة بن أبي عبد الرحمن.
نعم.
أن الوليد بن عبد الملك سأل سالم بن عبد الله بن خارجة سالم بن عبد الله وخارجة بن زيد بن ثابت بعد أن رمى الجمرة وحلق رأسه، وقبل أن يفيض عن الطيب فنهاه سالم وعرف له خارجة بن زيد.
نعم.
بن ثابت قال مالك: لا بأس أن يدهن الرجل بدهن ليس فيه طيب قبل أن يفيض، وقبل أن يفيض من منى بعد رمى الجمرة. قال يحيى: سئل مالك عن طعام فيه زعفران هل يأكله المحرم؟ فقال: أما ما تمسه النار من ذلك فلا بأس به أن يأكله المحرم، وأما ما لم تمسه النار من ذلك فلا يأكله المحرم.
يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري ثقة، وعبد الله بن بكر ثقة، وربيعة بن أبي عبد الرحمن ثقة. أن وليد بن عبد الملك سأل سالم بن عبد الله وخارج بن زيد وهو ثقة بعد الرمى الجمرة وحلق رأسه وقبل أن يفيض عن الطيب. نعم، فنهاه سالم بعد الرمى الجمرة وحلق رأسه. الصواب أنه إذا رمى الرجل الجمرة جاز له الطيب كما أسلفنا القول، والحجة في ما ذهب إليه جمهور الصحابة من أن الرجل إذا رمى جمرة العقبة جاز له الطيب وتغطية الرأس ويحلق رأسه كما تعلمون، إلا النساء فلا يجوز له النساء، يعني يكفي الرمي. أما اللي يقولون اثنين من ثلاثة فهذا قارت به طائفة من الفقهاء، لكنه مرجوح لأن الحديث الذي جاء فيه إسناده ضعيف. والصواب ما ذهب إليه جمهور الصحابة أنه إذا مجرد رمي جمرة العقبة يجوز له أن يغطي رأسه ويحلق رأسه ويمس الطيب، إلا أنه لا يجوز له النساء. هذا الذي يستثنى من الأمر النساء. والطيب لا يجوز للمحرم شمه من باب الوسائل كما ذكر ابن القيم، لأنه إذا شم الطيب فيه ذريعة إلى مسه فلا يجوز شمه، وما نهت عنه الشريعة من باب سد الذريعة جاز فعله لمصلحة. فيجوز وانت محرم شوف بياع طيب وتخاف يفوتك، ودك تشتري الطيب هذا لأنه يبدو أنه جميل وتتأكد من رائحته. قال ابن القيم فعل هذا، يجوز أن يأخذ المحرم يشمه لا تلذذا وترفها وإنما ليميز رائحته فيشمه ويشتريه، لأن هذا من باب النهي عن الوسائل. أما الطيب فلا يضع الطيب، ويجوز له أن يدهن المحرم، ويجوز للمحرم أن يمشط رأسه وأن يحك رأسه كما فعل بعض الصحابة، ابن عباس وغيره لما سئل عن ذلك، وكما قال النبي وكانت عائشة باقية على إحرامها بالعمرة انقضي رأسك وامتشطي، وهي باقية على عمرة، فدل على جواز المحرم أن يمتشط خلافا لمن زعم خلاف ذلك أنه لا يمتشط المحرم. فجائز للمحرم أن يمتشط، وجائز للمحرم أن يضع الشمسية، وجائز للمحرم أن يدخل في كيس اللحاف الذي يطوى، هذا فيه سستة كبيرة، هذا الكيس مثل التلحف، لا يسمى مخيط أو لا يكون حكم القميص، فيجوز أن يدخل فيه المحرم لكن لا يغطي رأسه. نعم، لا يغطي المحرم رأسه. ويجوز للمحرم أن يغتسل، ويجوز للمحرم أن يغير ثيابه، ويجوز للمحرمة أن تلبس ما شاءت من الثياب، على خلاف البدعة الموجودة في المشرق، ربما أن المحرمة لا تلبس الأخضر أو تلبس لون ساذج ما فيه ألوان. قالت عائشة لتلبس من ثيابها ما شاءت، تلبس من حليها ما شاءت المحرمة، تلبس الحذاء، تغطي وجهها سدلا ولا تتلثم ولا تتبرقع ولا تنتقب ولا تلبس القفازين. فإذا ينبغي للحاج قبل أن يذهب إلى الحج أن يطلب العلم. قال تعالى فتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وتقوى الله في الحج مطلوبة، وتقوى الله في الحج تبنى على علم. فمن لم يطلب العلم قبل أن يحج ويشتري كتاب الشيخ بن باز كيف الحج كيف العمرة للشيخ بن عثيمين العلامة الألباني، فإنه لم يكن بنى حجه على تقوى صحيحة. لابد أن يطلب العلم فيعرف المحظورات، ويعرف كيف يحج ومتى يذهب من عرفة، وكيف الأركان وكيف الواجبات، لأن هذا من العلم الفرض عين، فمن تخلف عنه عن قراءته وعن تعلمه فهو نصيب من الإثم. أسأل الله ينفعنا وإياكم ما سمعنا وتعلمنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وغدا بعد الفجر نلتقي في دراسة أصول الفقه وأصول الحديث، والله تعالى أعلم.